حاجة النساء إلى التزويج أشد من الرجال. فإذا كان حق النساء يحرم مع أنه لا زين للزينة فيما خلقه، لقد خلقنا إنسانا في أحسن تقويم، لكن قصدي أنها تزعم ذلك. فإذا كانت تفعل ذلك بقصد هذا فالرجل الذي يفعله بقصد هذا منهي عنه أشد، لأن الزينة مطلوبة في المرأة دون الرجل دون الرجل. ولذا جاء عن عائشة رضي الله عنها رواية في ثبوت نظر أنها قالت امرأة اقلعي عنك أو إن استطعت أن تفعلي مقلقيتي لزوجك أو كذا فافعلي وأزيلي كل ما يرضي زوجك نحو ذلك، هذه رواية عنها. لكن صواب قول الجمهور وفي ثبوت هذا عن نظر. ولذا من جهة المعنى فإن الحلق داخل في النفس، داخل في النفس. وإن كان الحلق وإن كان النتف أبلغ، وإن كان النتف أبلغ فالحلق كذلك، هو المعنى التغيير، تغيير الخلقة، تغيير. وهذا موجود في هذا وموجود في هذا. فليس النظر إلى مسألة المبالغة في الأمر، المسألة منظور فيها إلى تغيير الخلقة. ولذا إذا كان الحاجبان مقرونين أو كان كثين وهذا خارج عن المعتاد جاز لها أن تقصه، أو كان نازل على العينين جاز لها أن تقصه، كذلك الرجل، كذلك الرجل. ولأن هذا في الحقيقة باب التداوي، ولأن المعتاد أن يكون الحاجب على وصف تشابه المرأة في سائر النساء، فإذا خرجت عن المعتاد أو خرج الرجل عن المعتاد كان ملفتا للنظر، ربما يؤذيه ويؤلم نفسه، والشارع ربما راعى ما هو أيسر من هذا من حاجات النفوس التي لا تؤلمها ولا تتضرر لو منعت منها. فالأمر فيما يحصل به تألم، ودلالة المعنى دالة على جوازه من باب أولى أنه يجوز. من ذلك تخفيف الحاجب إذا كان كثيرا خاصة في حق المرأة. فالشأن أن هذا القول وأن حلقه لا بأس به هذا موضع نظر، وإن كان نص عليه أحمد رحمه الله. وينبغي النظر أيضا في نص أحمد هذا، يعني هل هو من سؤال أو الله أعلم، لكن على كل حال الدليل واضح وبين على نعم. الضابط ماذا؟ مسألة التغيير، التغيير مثل ما جعل يكون في تغيير الخلقة من شيء أمر بإبقائه. عندنا الشعور ثلاثة أنواع: شعر مأمور بإبقائه، شعر مأمور بأخذه، وشعر مسكوت عنه. المأمور بإبقائه أخذه تغيير لخلق الله، المأمور بحلقه أو نتفه هذا واضح حكمه إزالة، المسكوت عنه هذا قيل ما سكت عنه فهو عفو، من شعر الساقين والصدر ونحو ذلك فعندما يكثر فلا بأس من إزالته. ولو كان هذا سبب مثلا لصلاح حال الرجل وأهله ونحو ذلك فلا بأس. أيضا كذلك إذا كان الشعر مما لا ينبت عادة، مثل لو نبت له شعر في جبينه في جبهته مثلا، أو المرأة كذلك مثل ما سبق ذكرت هذا، إذا كان مقرونين فالعادة أنهما ليس مقرونين فلا بأس من إزالة ما بينهما. أما ما يتعلق بالتشقيق فالمسألة فيها يعني نظر، لكن ما في دليل على منع التشقيق في الحقيقة، لأن التشقيق ليست نمصا، وكذلك ليس سوادا إنما تشقيق للحواجب، إنما يمنع التشقيق إذا كان يوضع خط من كحل في وسط الحاجب. إذا كانت المرأة كما يصنع بعض النساء تصنع خط من كحل في الوسط، خط دقيق جدا، وهي قد شقرت حواجبها من يراها يظن أنها نامصة، وهذا وجه. لكن هذا لا يضر لأنه في الغالب يتبين من ينظر يعرف أنها ليست نامصة وليست متشبه بالنامصات. غاية الأمر أن التغيير لون، والأصل أن تغيير الشعر بغير السواد لا بأس به، ولا دليل على تخصيص الحواجب يعني لا يجوز تغييره، دلة عامة. إنما جاء النهي عن التغيير بالسواد، كون يغير بالتشقير فلا نقول الحواجب لا يجوز تشقيرها، الأدلة دالة على جواز تغيير الشعر بغير السواد. لكن ربما يقال لو أنه صار في وقت شعار من الفاسقات الفاجرات يأتي من جهة التشبه، مثل ما قلنا مسألة تربية الشعر، فإذا كان تربية الشعر اللي هو بعض أهل العلم نما به إلى الأمر المطلوب، وإن كان موضع نظر فالصبغ الذي هو مباح لو كان شعارا للفاجرات والفاسقات من باب أولى أن ينهى عنه. لكن في حالة وضع خط من كحل في وسط الجب الحاجب فالذي يراها يتوهم أنها نامصة، يعني يظن أن الشعر الباقي هو هذا الخط، وبالحقيقة خط كحل أو صبغ نحو ذلك، ففيه تشبه واضح مبين بالنامصة، فهذا هو موضع النظر وهذا هو الإنهان، ما سوى ذلك فلا يظهر المنع منه في باب التشقيق. نعم، صفحة 310 يقول: هذه المسألة تتعلق بمسألة سابقة وهو رفع الحدث، وهو أن يقصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، وأن من أراد الوضوء فإنه يقصد الطهارة رفع الحدث. لكن يقول هنا في صفحة 12: وإن والطهارة مع ذلك صحت الطهارة، يعني لو أنه نوى التبرد أو نوى ما لا تشرع له الطهارة، نوى ما لا تشرع له الطهارة، لو إنسان توضأ بنية التبرد خالصة هذا لا وضوء له مثلا، أو لغير ذلك من الأسباب، لكن ما نوى الطهارة الشرعية، نوى التبرد احتر وعرق فأراد أن يغسل أعضاءه ما استحضر الطهارة الشرعية، هذا لا يرتفح، لو كان محدث ما يرتفع حدثه، لكن لو نوى الطهارة ونوى معها التبرد مثلا، نوى الطهارة ونوى معها التبرد، في هذه الحالة لا بأس بذلك، فالصحيح أن طهارة الصحيحة، ولا يضر أن ينوي مع الطهارة غيرها من الأمور المباحة. لماذا؟ لأن التبرد حاصل سواء نواه أو لم ينوه. إنسان توضأ بالماء البارد وهو في وقت الحر، نفرض أنه ما نوى إلا الطهارة، ما نوى إلا الطهارة، نوى رفع الحدث وتوضأ بماء بارد في وقت الحر، يحصل تبرد له ولا ما يحصل تبرد له؟ يحصل. لو نوى التبرد ما غاية الأمر؟ أنه أضاف نية التبرد لأمر حاصل سواء نواه أو لم ينوه، إذن التبرد حاصل سواء نوى أو لم ينوي، فأضاف نية التبرد إلى نية الطهارة لا يضر، إنما نوى أمرا مباحا. وعلى هذا إذا كان المقارن للعبادة أمرا مباحا فإنه لا يضر العبادة بصحته، لكن يؤثر في باب الأجر، ليس مثل من نوى نية خالصة، مثل إنسان نوى الجهاد بالعلا كلمة الله ومع ذلك أحب أن يحصل على غنيمة، نية حسنة لا بأس بها، والنبي عليه الصلاة والسلام تمدح بحل الغنائم للأمة، لكن لو نوى نية خالصة لم يشركها بأي شيء من نياته مطلقا وحصل بعد ذلك غنيمة وسهم، هذا أرفع ممن نوى الجهاد في سبيل الله أصلا ثم نوى مع ذلك حصول مال، قال عليه الصلاة والسلام: ما من حديث عبد الله بن عمرو ما من غاز تغزو فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وإن لم يغنموا تم لهم أجرهم، يعني أنهم انتصروا وغنموا. كذلك لو أن إنسان قام يصلي من الليل ونوى أراد الصلاة لله عز وجل، لكن مع ذلك أراد النشاط والرياضة والصلاة، نوى الرياضة والصلاة نية مقارنة لنية الصلاة، هو نوى الصلاة، لكن الذي قواه على الصلاة كونه يستفيد في نشاط بدنه ورياضة بدنه وخفة بدنه ونحو ذلك، لا بأس بذلك. وفي حديث يروى في مثل هذا رواه ابن ماجه وسنن ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أيجعك بطنك؟ قال: أمش كم درب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمش كم درب. هذه على لغة فارس يعني عليك بالصلاة، أو قال: إن الصلاة شفاء، الصلاة شفاء. حديث ضعيف، لكن الشأن أن العلم ذكروه ولم ينكروه، يعني من جهة اللفظ، أما من جهة السند هو ضعيف. فالصلاة فيها شفاء. كذلك لو أن الإنسان في الحرم يبحث عن إنسان فرآه في المطاف ولحق بالمطاف ودخل بنية الطواف يبحث عنه، أو أخبر إنسان قال رأيت يطوف ودخل يطوف بنية الطواف بنية البحث عن صاحبه، لا بأس، لا بأس بذلك يعني. لكن هل يجوز إذا طاف شوط لو لقاه بعد شوطين وثلاثة يجوز يخرج ولا لازم يكمل؟ لو مثلا يبحث عن صاحبه وطاف شوطين ولما كان الشوط الثالث وجده، هل يعني يؤجر بهذين الشيطين يخرج ولا لابد أن يكمل؟ ايش تقولون؟ نعم نعم، هو نوى نيته البحث لكن قال يعني يريد الطواف مع ذلك، نوى الطواف مع ذلك يكمل. لعل بعد الآن إن شاء الله تأملوا هذا الآن. نعم الحمد لله، يعني مسألتنا هذه وهو ما إذا نوى البحث كما تقدم والطواف، يعني هو نوى مع بحث عن صاحبه الطواف ثم وجده بعد شوطين وثلاث أشواط. نعم تبين شيء يعني. هذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أن الطواف لا بد أن يكون سبعة أشواط. يروى عن بعض السلف عبد الله بن الزبير كذلك سفيان الثوري أنه لو طاف شوطين أو ثلاثة أجزأ، لأنه هل هو عباد وليس عباد موضع نظر. يروى عن سفيان الثوري رحمه الله أنه إذا أثقل عليه طلاب الحديث وتعب وهما دخل في المطاف حتى يضيع عنهم، دخل المطاف فإذا طاف شوطين خرج يضيعهم ويمشي رحمه الله، هكذا ذكروا عنه. طيب 311، يعني المسألة هذه اللي سبقت واضح تقررت يعني، والشاهد فيها وهو هنا أن النية المباح المقارنة لنية العبادة لا تضر، مع قول إنما الأعمال بالنية، النية حاصلة، فإذا نوى أمر مباح إنما الذي يضر إذا كان المقارن محرما، نوى رياء في صلاته أو سمعة في قراءة أو نحو ذلك هذا هو الذي يضر، أما هذا فلا يضر إلا من جهة أن أجره ليس كأجر من كانت نيته خالصة، من نوى نية خالصة هو أعظم أجر لأنه لم يشركها شيء من أمور مباحة، وهذا يجري في مسائل كثيرة. يقول رحمه المسألة في صفحة 311: فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتدي حدثه؟ على روايتين،
يقول وجملته أنه نوى ما تشرع له الطهارة ولا تشترط كقراءة القرآن والأذان والنوم أو نوى التجيل ثم بان أنه كان محدثا. ففيه روايات إحداهما لا تصح طهارته لأنه لم ينوي رفع الحدث ولا ما يتضمنه أشبه ما لو نوى التبرد، والثاني تصح طهارته ويصح لأنه نوى طهارة شرعية فينبغي أن تحصل له للخبر، ولأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك ينبغي أن يحصل له، ولأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة وهو الفضيل الحاضر وفعل ذلك على طهارة. يعني هذا تعليلات الحقيقة قوية، كلام العلماء متين ومليء. يعني نوى إنسان محدث ونوى ما تسن له الطهارة، نوى أن يقرأ القرآن، توضأ بنية قراءة القرآن عن ظهر غيب عن ظهر قلب ليس مس المصحف، لا هذا تسن له الطهارة، أو نوى الجلوس في المسجد مثلا، أو أراد الأذان فيشرع للمؤذن أن يكون طاهرا ونحو ذلك مما تشرع له الطهارة. في هذه الحالة هو محدث، هل تكفي نيته لهذا الأمر المستحب؟ في رفع حدثه أو لا يكفي؟ يقول إحداهما لا تصح طهارته لأنه لم ينوي رفع الحدث، والأعمال بالنية، هذا حدث ما روى ما نوى رفع، إنما نوى أمرا مستحبا وطهارة مستحبا، أشبه ما لو ما لو ما لو نوى التبرد. في الحقيقة هذا قياس فيه نظر، كيف يقاس؟ يعني العلة الأولى واضحة يعني متوجهة، لكن ربما مصنف سوف يجيب عنها، لكن قول أشبه ما لو نوى التبرد هذا التشبيه فيه نظر، لأن التبرد نية التبرد هذه ليست عبادة، إنسان غسل أعضاءه بنية التبرد هذا ليس من الأمر المأمور به وليس من الأمر المشروع، فكيف يقال من غسل أعضاء الوضوء بنية التبرد مثل من غسل أعضاءه بنية قراءة القرآن عن ظهر قلب بنية الأذان؟ القياس غير مطابق ولا موافق. والثانية تصح طهارته وهي أصح، قال لأنه نوى طهارة شرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الطهور شطر الإيمان، فكل من تطهر طهارة شرعية فقد حصل له موجبها، والطهارة الشرعية موجبها رفع الحدث، موجبها حصول الأجر لمن تطهر لأمر يشرع الطهارة له كجلوس المسجد أو الأذان أو قراءة القرآن ونحو ذلك من الأمور التي يشرع التطهر لها، أو الذكر، أراد أن يذكر الله شبعه، إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر، فينبغي أن تحصل له، ينبغي أن تحصل له للخبر، ولأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث. لو أن إنسان طاهر متطهر على وضوء، طاهر على وضوء بصلاة الظهر، فحضرت صلاة العصر، ألا يشرع له يتطهر طهارة شرعية؟ لا، مأمور بها طهارة شرعية، فهذه الطهارة مأمور بها، فدل على أنها طهارة نافعة ويحصل بها المقصود الشرعي. إذ لو قيل أن هذه الطهارة لا تؤثر على رفع عدد يقال كذلك لو تطهر وهو متطهر وجودها كعدمها، يقول مصنف لا، ويشرع له يتطهر وهو على وضوء في المواضع التي دلت عليها السنة، مثل الوضوء للصلاة ولو كان على وضوء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ لكل صلاة وتوضأ في مواضع أخرى عليه الصلاة والسلام. قال ولأنه وقد نوى ذلك فينبغي أن يحصل له يعني تحصل الطهارة الشرعية، ولأنه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة، وهو مثلا قراءة القرآن ونحوه، نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة، وهو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة، مثل ما تقدم الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة. فهذه كلها تعليل جيدة تبين المعنى في هذا، وهو أنه لا يشترط استحضار النية في هذا، بل لو كان ناسيا لحدثه ونوى هذه الطهارة فإنه يجزي. ثم أيضا عندنا قاعدة، وهو إذا اجتمع يعني فعلان موجبهما واحد فإنه إذا فعل فعلا اكتفي له بأحدهما، إذا فعل فعلا واحدا مثل يعني مثل الطهارة للأذان، الطهارة لقراءة القرآن مثلا ونحو ذلك، هو عليه حدث، فإن هذه الطهارة تجزئ عن الجميع ومثل لو أنه اغتسل بنية الجنابة يوم الجمعة، السلام وبركاته، اغتسل بنية الجنابة يوم الجمعة فإن هذا يجزئ عن غسل يوم الجمعة، لأنهما غسلان اجتمعا في مثل هذا الموضع أجزأ أحدهما، كذلك في الحدث وكذلك في الوضوء المشروع إذا فعل أحدهما فإنه يدخل الآخر لأنهما لأن فعلهما من جنس واحد. نعم. لا بالعبادة، لأنه اعتاده بنية أن ينام على طهارة، وهذا أيضا من المواضع التي يشرع لها الطهارة، لو أنه تطهر لأجل أن ينام على طهر، إنسان محدث ونسي حدثه لكنه معتاد أنه يتوضأ وتوضأ بنية أن ينام على طهارة، ثم لما أراد النوم تذكر أنه محدث ولم يستحضر هذه النية، شو نقول؟ يرتفع حدثه ولا يرتفع؟ يرتفع. الرواية الأخرى لا يرتفع لأنه لم ينام. الرواية الثانية السلام والسكر أبو خير محمد سيدنا محمد وعبسان، الرواية الثانية أنه لا يرتفع، والصحيح أنه يرتفع، هذا الصواب إنما طهارة الشرعية. ثم أيضا في الحقيقة ربما يقال من الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دلت سنته على أن هذه المواضع يشرع التطهر لها، يشرع سواء كان الإنسان على وضوء أو كان محدثا، وربما أو كثيرا قد لا يستحضر الإنسان الحدث، هل يقال لا بد أن تستحضر نية الحدث؟ أراد أن يصلي صلاة الظهر، أنت الآن حضرت صلاة العصر، وأنت من عادك أنك تتوضأ لكل صلاة، حضرت صلاة العصر وتوضأت بنية تجديد الطهارة، وأنت سائل المسجد تذكرت أنك محدث ولم تنوي حدث، هل نقول يجب أن ترجع وتعيد الوضوء أو يكفيك وضوء التجديد هذا على التقليد السابق؟ نقول يجزئ فيما يظهر، يجزئ. نعم نعم، لأن الأدلة دلت على ذلك، ثم عمومها فيما يظهر هذا أيضا هذا المعنى يضاف إلى ما ذكر المصنف رحمه الله من جهة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بكل صلاة، وسنة هذه الفعلية سنة لأمته، ولذا لو قيل من توضأ تجديدا وكان محدثا ولم يستحضر حدثه أو ناسي حدثه فإنه يجزئ، هذا
قول في ضعف وفي أيضا مشقة، يعني الإنسان لابد أن يستحضر الحدث الذي، وهذا قد يغفل عنه، يقع كثير. وكل ما تأملت وجدت أن ما دمت أنك نويت الطهارة الشرعية المشروعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الحالة يحصل موجبها وهو حصول الطهارة الشرعية في هذا الشيء اللي نويته، وحصول رفع الحدث الحاصل منك وإن كنت لم تذكر، وهذا أظهر مثل ما تقدم. طيب الصفحة اللي بعدها كم صفحة؟ 319 نعم، لأن عندي ها 11 أخذناها، هي نفس المسألة اللي نعم 11 اللي سبقت قبل شوي، هي الأخيرة نعم 19. يقول: مسألة واستصحاب ذكرها أي النية في جميعها، في جميع الطهارة يعني، وإن استصحب حكمها جاء، يعني أنه يستحب استصحاب ذكر النية في جميع، وإن استصحب حكمها جاء، وجملته أنه يستحب استصحاب ذكر النية إلى آخر طهارة، يعني ينوي الرفع الحدث بهذا الوضوء نحو ذلك، يستحضر بقلبه لتكون أفعاله مقترنة بالنية. فإن استصحب حكمها، إيش معنى استصحاب الحكم؟ يعني أنه ربما يغفل عنها، أن تأتي مثلا معتاد الوضوء تغفل عن النية، لكن تبدأ تمضمض تستنشق، جئت للمغسل تتوضأ، هذه نيتك، لكن ربما عجبت نيتك عن ما استحضرت في قلبك نية الوضوء نية رفع الحدث، لكن أنت قصدت موضع الماء لأجل الوضوء لجوه. يقول: فإن استصحب حكمها أجزأه، ومعنى استصحاب حكمها ألا ينوي قطعها، نيك ما تنوي قطعها، فإن عجبت عن خاطره لم يؤثر في قطعها، لم يؤثر في قطعها، لأن المؤثر هو ماذا؟ هو قطعها، هذا لم يؤثر. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة والله أعلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه قاعدة أصولية، وهي أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومثل على هذه المسألة وهي الوسخ تحت الأظفار الذي يمنع وصول الماء إلى ما تحته، مع أنه في حكم الظاهر، هل هو مؤثر في صحة الطهارة؟ قال بعض العلماء: لا تصح طهارته حتى يزيله. وقال ابن قدامة رحمه الله صاحب الغني المغني: يحتمل أن لا يجب، يعني إزالة الوسخ الذي تحت الأظفار. واستدل بالقاعدة أن هذا الشيء يجب بيانه، لو كان إزالة الوسخ مما يتعين أو هو شرط لصحة طهارة البدن، صحة الطهارة، لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ما وجهه؟ وجهه أنه يقع كثيرا، خاصة أن أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كانوا من الأنصار، أو كان كثير من أصحابه من الأنصار، وهم أصحاب زرع وفلاحة، معلوم أن مثل هذا يعلق بشيء مما يكون تحت الأصابع من العمل والكد والفلاحة والحرفة ونحو ذلك، لا يكاد يخلو منه البدن. فلو كان واجبا ولو كان إزالته شرطا لبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة تقتضي البيان. ولا شك أن هذا دليل قوي، دليل قوي من هذه القاعدة.
ولذا الذين يعملون في البناء ونحو ذلك تحضر الصلاة ولو قيل له إنه يجب أن تزيل الوسخ كان في مشقة، وقد يعلق من وسخ ثانية في الوقت الثاني والثالث، هذا فيه مشقة أيضا، ربما يستدل أيضا بهذا، والمشقة تجري بالتيسير لكن استخراجه من القاعدة أضعف. ويمكن أن يعلل أن تعلل القاعدة الأصولية بالقاعدة الفقهية، بأن يقال إن هذا لا يجب إزالته، ودليله أن تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز، والحكمة من ذلك أن فيه مشقة، والمشقة تجري بالتيسير. ومعلوم أن القواعد الفقهية يستفاد منها الحكم بخلاف القواعد الأصولية فلا يستفاد منها الحكم، فالقواعد الفقهية تبنى على الحكم الشرعي، مثل اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجري بالتيسير، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة. فهذه القواعد كلها لحكم، والمشقة تجسير، وكذلك لا ضرر ولا ضرار، معناهما متقارب، معناهما متقارب، فهما قاعدتان متداخلتان، مشقة تجل تيسير ولا ضرر ولا ضرار، لكن لا المشقة تجل تيسير أوسع من مشقة لا ضرر، من قاعدة الضرر يزال. فيمكن أن تعلل أن يعلل المعنى بهذا، والدليل هو ما تقدم. نعم. صفحة 52 بعد 300 يقول: فصل. ويجب مسح الأذنين معه، أي مع الرأس، الضمير يرجع إلى الرأس، لأنهما أي الأذنان، أي لأنهما أي الأذنين منه أي من الرأس، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وهذا حديث له طرق كثيرة أبي أمامه وغيره. يقول: وروي عن أحمد أنه لا يجب مسحهما، وهو ظاهر المذهب لا يجب مسح الأذنين، إلى أن قال: وظاهر هذا أنه لا يجب هنا، قال: ولا يفهم من إطلاق الرأس اسم الرأس تكون فيه، ولا يشبهان أجزاء الرأس. المقصود أنه قال وأنهما يجب لأنهما منه، نعم لأنهما منه، هذا وجه ذكر هذه المسألة، لقوله لأنهما منه يعني من الرأس، هذا يرجع إلى قاعدة وصول كلام أهل العلم رحمه الله عليهم، في الغالب أنه يشير إلى قواعد، لأنه قوله لأنهما منه هذا دليل مستقل يرجع إلى قاعدة أصولية، وهي أن الأمر بالشيء أمر بجميع أجزائه، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرنا الشارع بشيء فيجب أن نأتي به إلا ما لا نستطيعه، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولهذا قال: بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. هذا صريح. أولا الدليل عندنا أمران، قد يقول قائل: ما الدليل هنا؟ أن الله عز وجل أمر برأس بمسح الرأس، والنبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه، مسح رأسه، وقال: الأذنان من الرأس. إذن وجوب مسحهما من جهات: الأول أنه داخل في بيانه المجمل، في بيان المجمل، لأن قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الرأس وامسحوا برؤوسكم، ما ذكر في الرأس في القرآن، لم يذكر الأذنان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الأذنين كما في حديث الربيع، في حديث ابن عباس وابن عمرو، وكذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم نعم في لحد يوم زيد بن عاصم في مسح الرأس، المقصود أنه مسح عليه الصلاة والسلام، وفعله بيان للمجمل المجمل الواجب في القرآن، وكل الوضوء كذلك. الدليل الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، فهما من الرأس بقول الأذن الرأس، وهو من الرأس لأنه مسحهما، ولأن الله أمر بمسح الرأس، والأمر بمسح الرأس أمر بمسح كل جزء من أجزائه، أمر بمسح كل جزء من أجزائه. لو قلت للإنسان كل هذا الرغيف كان أمرا بأكل جميع أجزاء الرغيف، فلو أكله إلا نصفه لم يمتثل أمرك، لم تقل اقرأ هذا الكتاب فقرأ نصفه لم يمتثل أمرك، لم يمتثل أمرك في باب الأمر. لا يحصل الامتثال حتى يقرأه كله، وهكذا في سائر أوامر، كذلك في أوامر الشريعة هي من هذا الباب. نعم. التي بعدها صفحة 86 و300، يقول رحمه الله في المسح على خمر النساء، يقول في السطر الرابع من أعلى أو وسط السطر الرابع، وفي مسح المرأة على خمارها روايتان، إحداهما يجوز أن تمسح على خمارها، خمار تلبس على رأسها، لأن يروى ذلك عن أم سلمة حكاه ابن المنذر، ولأنه ملبوس للرأس يشق نزعه أشبه العمامة، والثانية لا يجوز، إلى أن ذكر أنه قول الجمهور، قالوا هو قول نافع والنخعي وحماد والأوزاعي ومالك والشافعي، لأنه ملبوس يختص المرأة أشبه الوقاية، الوقاية يعني مثل الطاقية ونحو ذلك، ولا يجزئ المسح على الوقاية رواية واحدة، ولا نعلم فيها به خلافا، لأنه لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل. طيب، يقول فيها روايتان، صرف النظر عن صفة الخمار، لكن من حيث الجملة، حيث الجملة فيه خلاف، والمراد ليس الخمار إذا كانت تلبسه على هيئة لبس الرجل، هذا لا يجزئ مسحه بلا خلاف، لو كانت تضع الخمار على رأسها وتدليه من هنا ومن هنا هذا لا يجزئ، لكن لو كانت تضع الخمار على رأسها وتلفه تحت حنكها طوقا أو طوقين ولا تخلعه كما يفعل كثير من النساء، تلفه تحت حنكها وتديره من الناحية الثانية ويغطي جميع رأسها، هذا هو الذي فيه الخلاف، فالخمار المحلول الذي لا يلف تحت الحنك هذا لا يمسح، هذا مثل الشمار، شمار الرجل بلا خلاف أنه لا يمسح، فإذا لبست هذا الخمار ولفته وأدارته فيه روايتان، قال لأنه من أجاز قال لأنه ملبوس للرأس يشق نزعه أشبه العمامة، فإذا كان مشبها للعمامة جاز المسح كما يجوز مسح العمامة، مع أن الجمهور لا يجوزون مسح العمامة، فلو جوزون أيضا مسح الخمار، والمسح العمامة ثبتت بالأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث المغيرة وحديث عمرو بن أمية وحديث بلال، حديث صحيح. والأظهر هو جواز المسح على الخمار إذا كانت تلفه ولا تحله، والمسح عليه أولى من المسح على العمامة لأمور، أولا أنه أشق نزعا من العمامة، العمامة تؤخذ وتوضع يرفعها الرجل مع اشتراب ذؤابة أو تنفو تحت الحنك، فلا يجوز المسح في المذهب على العمامة الصمة التي لا ذؤابة لها ولا حنك وليست محنكة، ومنهم من أجاز في المحنكة دون التي لها ذؤابة،
ومنهم من أجاز فيهما جميعا هذه أو بهذه. فالمقصود أن إذا كانت عمامة لها ذؤابة أو محنكة وخاصة التي لها ذؤابة فإنه يجوز مسح عليها على الصحيح، ونزعها يسير، والخمار نزعه أشد. الأمر الثاني ما يرجح أولويتها وأنها ملحقة بالعمامة من باب أولى. قول المصنف أشبه العمامة ظاهر كلامه أنها من باب قياس المساوي والأقرب، والله أعلم أنها من باب قياس الأولوي محو الخطاب، هذا الأقرب والله أعلم، وأنها أولى بالمس لما تقدم أنه يشق نزعها. الأمر الثاني أن تشعر الشعر في حق المرأة أشد من تشعر شعر الرجل، وربما يقولون لا شعر له، فهذا أيضا مشقة أخرى. الأمر الثالث أن التستر في حق المرأة معلوم أنه آكل، ولهذا كان إبقاؤها آكل في حقها، ولذا لفها وإعادتها كما كانت في مشقة لتأكد التستر في حقها. ربما أيضا تكون في مكان بقربها رجال أو ناس ليسوا محارمها أو نحو ذلك فيشق عليها ذلك. فلذا والله أعلم المسح عليها أولى من المسح على العمامة بدلالة مفهوم الموافقة الأولوي كما تقدم. صفحة 92 و300 يقول في الجبيرة: هل يشترط الطهارة للجبيرة؟ هذه مسألة فيها خلاف كثير، وليس البحث كما تقدم في هذه المسألة من جهة الدليل، لا، لكن البحث من جهة تعلقها بالقواعد الشرعية وعلاقتها. قال يقول رحمه الله: اختلفت الرواية عن أبي عبد الله رحمه الله في الجبيرة، فروي أنه لا يشترط تقدم الطهارة له، فلو أن الإنسان حصل للكسر في ذراعه أو قدمه هل يشترط أن يتوضأ وأن يلبس ويضع الجبيرة، أو لا بأس أن يلبس الجبيرة ولو كان محدث؟ يقول: فروي أنه لا يشترط تقدم الطهارة، لا اختاره الخلال، وذلك لما ذكر من حديث جابر في الذي أصابته الشجة، فإنه قال: إنما كان يجزئ أن يعصب على جرح خير قال يمسح عليها، يعني حديث، ولم يذكر الطهارة، وكذلك حديث علي لم يأمر بالطهارة. قال: ولأن اشتراط الطهارة لها يغلظ على الناس ويشق عليهم، ولمسح عليها إنما جاز مشقة نزعها، وهو موجود إذا لبسها على غير طهارة. إذن هذا يتعلق بقاعدة المشقة التي بالتيسير، ولأن المسح عليها أو الرخصة المسح عليها لأجل المشقة. أما الحديث السابقة في ثبوتها نظر، والأظهر والله أعلم أنه لا تشترط الطهارة لها، لأن الجبيرة والكسر يحصل للإنسان وربما لا يكون على غير طهارة، فلو أمر بالتطهر لكان عليه مشقة، ربما ضرر، قد يتضرر بالتطهر. والمقصود من المسح على الجبيرة هو الرخصة، فاشتراط تقدم الطهارة فيه مشقة، ولأن المسح عليها إنما جاز لمشقة نزعها، وهو موجود إذا لبس على غير طهارة. فلو أن إنسان لبس على غير طهارة قلنا لا يجوز أن تمسح عليها، إذن عليه أن ينزعها، هذا فيه مشقة. ولهذا كان الصواب أنه لا تشترط طهارة لها لهذه القاعدة ابتداء، ولأنه لو أمر بنزعها لكان فيها مشقة كما تقدم.
بقي عندنا مسألة نختم بها، صفحة 98 300. تقول: فصل. وسفر المعصية كالحمر في مدة المسح، لأن ما زاد على اليوم والليل رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي. هذه قاعدة، يقولون الرخص لا تستباح بالمعاصي، ومن يقول الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذه القاعدة فيها نظر وفي صحتها نظر. وفرع على هذا، لو أن إنسان عصى بسفره، قالوا لا يجوز له أن يترخص، لا يجوز له أن يقصر الصلاة. والقول الثاني قول الأحناف أنه له أن يقصر الصلاة، لأن قولهم إن الرخص لا تناط المعاصي هذا لا دليل عليه، والأدلة عامة، وذلك أن كون الإنسان يقصر أفضل من كونه يتر، والعاصي بسفر أحوج إلى كثرة الحسنات، وصلاة القصر صلاة رباعية قصرا أفضل من صلاة تامة، والعاصي بسفره أولى الناس وأحوج الناس إلى الحسنات، لأنه ربما يحتاج بعد ذلك في الموازنة حين توازن حسنات وسيئات، فكونه يعمل بالعزيمة هو الأولى. فإذا قلنا إنه يتم، لماذا يتم؟ هل هو مأمور بالإتمام؟ الإتمام لم يؤمر به، وصلاة مسافر ركعتان ليست